هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق ونفخ فيه من روحه وجعله على صورته محمد اليعقوبي أخواني الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البدء نود أن نعلن لسماحتكم ولمن يسمع صوتنا والله سبحانه هو الإمام من فوق الجميع نحن معك وتحت لوائك وفي أمرتك وإن شاء الله إنا لصادقون ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت والفعل الثابت لا يخفى على سماحتكم أن الحوزة العلمية هي قلب مذهب أهل البيت النابض بالحياة في ربوع العالم الإسلامي وأن وظيفتها هي الدفاع عن الإسلام عامة والمذهب خاصة فكان عليها لزاما إعداد رجل الدين الذي يحمل فكر وأخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام سماحة المرجع الديني باعتبارك ممن يرعى عددا لا يستهان به من رجال الدين قاصدا بذلك رضا الله والإمام عجل الله فرجه الشريف نود أن نطرح على سماحتكم عددا من مشاكلنا العامة والخاصة سائلين الباري عز وجل أن يوفقكم إلى وضع الحل لها وأن يوفقنا للرضا بالحل قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
بسم الله الرحمن الرحيم حياة طالب العلم هي محفوفة بالصعاب وهذا عبر تاريخ الحوزة العلمية معروف ومشهود له وكل العلماء البارزين العظام هم عانوا وربما بقوا إلى نهاية حياتهم هم يعانون من المصاعب ومن شظف العيش نحن صح لم نعاصرهم لكن قرأنا أخبارهم وعلمنا ذلك من سيرتهم وهذا اللي نوصي دائما طلبة العلم وغير طلبة العلم من المؤمنين أن لا ينقطعوا عن مراجعة سير علمائهم وصلحائهم عبر التاريخ فإنها إحدى قنوات لا أقول أنها القناة الوحيدة بس احدى القنوات لاعطائك الزاد المعنوي ولتربيتك والاستفادة منك لعلي اكثر من مرة الى اشرت الى اكثر من كتاب كسيماء الصالحين وكقصص وخواطر وعموم الكتب التي تكتب في تراجم العلماء وسيرهم لكن خو حينما يكون الكتاب يعني مكرس كسيماء الصالحين وقصص وخواطر وامثاله حينما يكون مكرس لإبراز هذه الجوانب التربوية الأخلاقية للعلماء، فهذا بالتأكيد يكون أفضل من أن نقرأ ترجمة طويلة. هذا أؤكد عليه بين فترة وأخرى، يحرص طالب العلم بالذات وغيره كذلك، لكن هو أكثر من غيره. وعلى رغم أني يمكن قضيت أكثر من 30 عاما مع الكتب، إلا أنني ما زلت حريصا وتواقا إلى أن أقرأ كتب التراجم وسير العلماء، ومنها مثلا هذه النشرة التي وصلتني بالأمس، عنوانها المرفأ، تصدر عن جهة في قم ووصلت هدية لها، وهذا العدد الخاص كان كما واضح عن سيد محمد باقر الصدر. ورغم أني طبعا أعرف عنه الكثير وقرأت عنه الكثير ونقل لي عنه الكثير، ومع ذلك لم أنقطع عن دراسة سيرته وقراءته والاطلاع عليه، لأن هذا حتى لو كنت أعرفه تذكره وإعادة الاطلاع عليه بحد ذاته أيضا شيء مثمر ومفيد، فهذا لا تنقطع عنه، لأنه سيكون فيه جواب عن كثير من تساؤلاتكم، ومنها سؤالكم عن الحاجة إلى معلم فاضل. أنا أعتقد أنكم تستفيدون من قراءة سير العلماء أكثر بكثير مما لو عينت لكم معلما فاضلا أي شيء آخر الذي تتحدثون عنه. ولو طبعا اطلعتم على، لا أدعي أني قرأتها تفصيلا لعدم سعة الوقت بالتأكيد، لكني قرأت بعض الأفكار منها، مثلا بمناسبة انقطاع التيار الكهربائي وشدة الحر الذي نعانيه وتعانونه أنتم، لا احنا ما نعانيه الحمد لله، كمولد هنا من انقطاع الكهرباء تمشي الأمور. فمثلا نقرأ هذه الملاحظة وهي من ذكريات التي سجلها السيد الحائري دام الله ظله الشريف، وتعلمون من تلامذته الذين رافقوه مدة معتد بها. يقول: أدركت الأستاذ الشهيد فيما بعد أيام فقره وفاقته، حينما كان مدرسا معروفا في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ومع ذلك كان يعاني من الضيق المالي، وكان يدرسنا في مقبرة آل ياسين في حر الصيف، ولم تكن وسيلة تبريد في تلك المقبرة، ولم يكن يمتلك وسيلة تبريد في بيته، وكان المتعارف وقتئذ في النجف الأشرف عدم وجود عطلة صيفية لطلاب الحوزة العلمية، فكان الطلبة يدرسون حتى في قلب الحر الشديد. ولا أنسى أن المرحوم السيد عبد الغني الأردبيلي رحمه الله تشرف ذات يوم بخدمته في بيته الواقع في محلة العمارة، وقال له: إن الحر شديد وطلابك يعانون من الحر في ساعة الدرس في مقبرة آل ياسين، فأذن لنا بشراء مبردة نضعها في المقبرة لتبريد الجو. ولي صديق من التركمان، والكلام ما زال للسيد الأردبيل، في شمال العراق من بياعي المبردات، وهو مستعد لتزويدكم بمبردة بسعر الكلفة، وهو سعر يسير ويقسط السعر عليكم أشهرا عديدة، لا يأخذ منكم في كل شهر عدا دينارين. فسكت أستاذنا الشهيد رحمه الله خجلا وحياء من أن يقول أن وضع الاقتصادي لا يسمح بهذا. دينارين من أين أسدد أنا شهريا لهذه المبردة؟ ولكن المرحوم السيد عبد الغني اعتقد أن السكوت من الرضا، فاستورد مبردة وورط السيد الشهيد رحمة الله عليه قدس الله نفسه. ظن أن هذا معنى موافق السيد الشهيد. ولكن المرحوم السيد عبد الغني اعتقد أن السكوت من الرضا، فاستورد مبردة ووضعها في المقبرة، مقبرة الياسين عن مدرس، ثم أخبر أستاذنا الشهيد بما فعل. يعني يلا بعد الدينارين كل شهر. ثم أخبر أستاذنا الشهيد بما فعل، فرأيت وجه أستاذنا قد تغير حيرة في كيفية دفع هذا المبلغ اليسير، وهو يومئذ أستاذي على الكلام إن كان في الستينيات أو السبعينيات، يعني هي فترة حضور السيد الحائري عند السيد الشهيد الصدر، لم يكن حاضر السيد الشهيد يعني السيد الحائري من أول. هذا حدثنا به السيد الصدر قدس نفسه الثاني، يعني حينما فتح السيد الصدر الأول بحثه كان ذلك حدود سنة 57-58، يقول لم يكن أي واحد منا، نحن النابغ من تلامذته، لا أنا ولا سيد محمود الهاشمي ولا سيد كاظم الحائري من تلامذته لما فتح الدار، وإنما كل إحنا التحقنا لاحقا به. فإذا هذا الكلام اللي يروي السيد الحائري معناه وراء هذا الوقت، لأنه يعني حضر وراء هذا التاريخ. فالسيد مرموق صاحب كتاب فلسفتنا واقتصادنا وأستاذ بحث خارج في الحوزة العلمية، وليس له يعطي دينارين شهريا للمبردة حتى طلاب يأخذون درس فيه. هذا نموذج لما عاناه وعاشه. هذا طبعا ليس مبررا طبعا لي، يعني هنا احنا نتوجه بالمسؤولية للمرجعية الموجودة يومئذ، كل واحد يعمل بالتكليف. سيد محمد باقر الصدر هو رجل، هو متربي بتربية البيت ومكرس نفسه وكل ما عنده لخدمة هذا الدين، بس هذا تكليفه هو. لكن هذا لا يكون مبرر للآخرين أن يغفلوا عن هذا السيد الجليل، ما وصلت هذا الموقف، يعني ما علم به المراجع موجودون اليومئذ مثل الحقوق بأيديهم، وإن لم يعلموا، وهذا الكلام شامل لي لتقصيري في حقكم يعني. فأنا مثل ما أدعوكم للتأسي بهؤلاء الأعاظم، وهذا تكليفكم، بس هذا لا يعني زين لعد يلا تأسوا أنتم بالأعاظم وأكلوا الحار وأعلن، لا، تكليفهم هم يتأسون ويصبرون، لكن تكليفك أنت أن تكون بخدمتهم، كل واحد يعمل بتكليفه، هذا ليس مبرر لهم. فهذا الجانب الإيجابي من قبل السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، هذا مقابل أكو جانب سلبي من المتنفذين يومئذ في المرجعية والذين تصل إليهم الأموال، أما علموا أن أستاذا عظيما يدرس بحث خارج وله هذا الفكر العملاق اقتصادنا وفلسفتنا وأستاذ عملاق في الفقه والأصول، ما عنده مبردة إذا ما يعطي درسه دينارين، ما عنده يدبر، هذا يدرون لو ما يدرون به، سخون ما يدرون فتلك مصيبة، وإن كانوا يدرون ولم يفعلوا فالمصيبة أعظم. فشادي أننا حينما يعني أقول التأسي بهذه أولا ك يعني شيء عام أدعو إلى، وهو أن نستفيد من تجارب ومن حياة ومن سيرة، لأنهم ما ساروا بهذه السيرة إلا بعد أن اطلعوا على سيرة المعصومين سلام الله عليهم وفهموها وهضموها. فأنت من تجي تطلع على سلوك عملي لأحد هؤلاء الأعاظم، هذا معناه تأخذ منه خبرة سنين طويلة من الاطلاع ومن المعايشة مع السلوك الأئمة سلام الله عليهم، فوصل هو إلى هذه الدرجة من السلوك. فإذن أنت حينما تأخذ من خبرته، ليش دا أقول لك تختصر الطريق؟ لأن هو دا يعطيك شيء جاهز، دا يقول لك هيك شيء يسوي، هو ايش قد تعب يا الله عرف أن لازم هيك شيء يسوي، مو هذا ما إجا جاهز، أكيد وراء تربية وراء معرفة وراء علم. فلذلك أعتقد أن هذا الطريق الآن متيسر ومناسب. أنا أحكي تجربتي الخاصة، أنا حريص عليه، وإلى الآن أي كتاب يصل لي أي نشرة عن رجل من الأعاظم من الصالحين من العلماء المخلصين، أو حتى لا كتب قاليها قبل ومع ذلك أعيد قراءتها في سبيل الاطلاع عليهم، هذا طريق ناجح، ليس فقط هو للاطلاع وإنما للتأسي وللتأثر. وأعتقد أنه أيضا مو بس للتأثر وإنما للتأثير، يعني أنت هكذا قصص وهكذا روايات حينما تنقلها في مجلسك في حديثك على منبرك، أعتقد لها تأثير يكون في الأطراف المستمعين، يعني هذا شيء كبير. فعلى كل إذن أعود إلى أن يعني أجبت على سؤالين تقريبا الآن، أو تحدثت عن نقطتين. النقطة الأولى أن الصعوبات التي تعيشوها صحية ليست مبررا لنا، لكن بنفس الوقت أيضا لا تجعلوها مثبطا لعزيمتكم والاستمراركم بالدراسة، لأن الخشونة في الحياة هي التي تنتج وهي التي تسقل وهي التي تفجر الطاقات، ما الترف. وارجع أكد هذا، ليس أقول هذا الكلام تبريرا لنا، هذا تطيبا لخواطركم، وأن لا تجعلوا من هذه المعوقات سببا لتباطؤكم أو تلكؤكم في الدراسة. فهذه المعاناة وهذا الشظف العيش وهاي الخشونة، هذا ديدن كل علمائنا، ولعل البركة في آثارهم ونتاجهم الذي الآن ما حد ينتج كنتاج السابقين. من الذي يستطيع أن يكتب لنا جامع لأحاديث مثلا كوسائل الشيعة الآن، أو كالبحار أو كالجواهر أو غيرها؟ ماكو نتاج الآن كذلك النتاج، ماكو. الآن اللي دي يصير هو بدرجة كبيرة عالى على نتاج أولئك الأعاظم، زين، والنتيجة هو ذولاك الأعظم على من كتبوا هي بالمهفة وعلى الشمعة بالليل يقعد، فماكو كهرباء، على الشمعة يكتب وربما على ضوء القمر، وكتبوا هذا التراث الضخم اللي كل الأجيال اللي اجت وراهم عالى عليهم. فلا نركز إذن كثيرا على المعاناة التي نعانيها، لأننا إذا ركزنا عليها ستشغلنا عن متابعة مهامنا، وإلا أنت هاي الساعة جزء من المعاناة اللي تتحدث عنها. لا بالتأكيد أكو معاناة أخرى، الوضع الأمني السيء والوضع الاقتصادي السيء والوضع الاجتماعي السيء والفتن والضلالات والدعوات الموجودة والاضطراب بالمجتمع موجود والخلافات التي تمس. فإذن إذا أردنا أن ننظر إلى البلاءات والمصاعب المحدقة بنا، لا أخي أوسع بكثير مما تقول، هاي ربما المباشرة يعني، أو ربما تريد أن تقول أن هذه المصاعب اللي هي يمكن أن يحلها الساكن ذنيك المصاعب تتحدث عنها، الوضع الأمني والاقتصادي يمكن ذيك مو بيدنا، صح موجودة بس نقدر نسوي لها. إنما ذكرت هذا نيابة عنك تحدث يعني، إنما أنت أشرت إلى هذه باعتبارها مقدور عليها، وما دام مقدور المفروض نسعى إلى. فإذا هاي النقطة اللي أردت أشير إليها بهذا النص. والنقطة الثانية قلنا أنه التربية، لأن تحدثت عن ضرورة وجود، نعم ضرورة وجود، لكن أعتقد أن من الأساليب الآن النافعة في التربية والاستفادة هي أن نتأمل، مو فقط نقرأ، نقرأ الجرائد يقرأ الكثيرون، نتأمل في دراسة سير العلماء والصالحين ونأخذ منهم، إضافة إلى ما قلنا طبعا من التأمل في القرآن الكريم، مثلا الآيات اللي قرأها مثلا جناب الشيخ افتتح بها الجلسة، بالتأكيد فيها درس يعني كبير، ليس قصة تتلى قصة يوسف سلام الله عليه، وهذا المقطع ربما اللي تلاه جناب الشيخ، لا بالتأكيد هاي تلقي الضوء على أمور كثيرة نحتاجها.